بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح اعتقاد السلف من لامية ابن مشرف المالكي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
رحمه الله تعالى.
الدرس الرابع،
والذي ينعقد ضمن الدورة الخامسة، دورة الإمام مالك السلفية الخامسة إلى السنغال، وتنقل على موقع ميراث الأنبياء. وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمنا الله وإياه، وللطور مولانا تجلى بنوره، فصار لخوف الله دكا يزلزل. وقلنا إن في هذا إشارة من الناظم رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق برؤية الرب سبحانه وتعالى. ووجه دلالة أخذنا لهذا من هذا البيت، أي لهذه المسألة، وهي رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة، أن المصنف رحمه الله أو أن الناظم رحمنا الله وإياه ذكر التجلي. وقد ذكر طائفة من السلف التجلي في مقابل رؤية المؤمنين لربهم، فالتجلي صفة الرب، والرؤية متعلقها راجع إلى العبد. ولهذا قال ابن أبي داود في حائيته: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. والذي عليه عامة أهل اللغة من أئمة السنة وأتباع السلف أن التجلي بمعنى الظهور والبروز، فمعنى تجلى أي ظهر وبرز، هذا الذي قطع وجزم به أئمة السلف رحمهم الله تعالى وأتباع السلف ممن تكلموا في هذا الباب في كتب اللغة وفي كتب التفسير. وهذا أيضا مما يؤكده أن التجلي جاء في سياق طلب موسى الكليم عليه الصلاة والسلام أن يرى الله سبحانه وتعالى، فإن الرب جل في علاه أخبر في كتابه الكريم عن موسى عليه السلام أنه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وكما سيأتي في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما طلبها لما كانت ممكنة. وإنما المردود هو أن أحدا من الخلق لا يرى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، ولهذا قال رب أرني أنظر إليك، طلب النظر إلى الله جل وعلا. فقال الله لن تراني، يعني في هذا المقام، في هذه الحياة الدنيا، في هذا الحال، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، أي ظهر وبرز سبحانه وتعالى، ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. بل قد جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي، كذلك رواه الحاكم في المستدرك، وصححه جمع من أهل العلم وتلقوه بالقبول، وممن صححه على شرط مسلم ابن القيم عليه رحمة الله، والعلامة الألباني أيضا، وذكره شيخنا مقبل عليه رحمة الله في الصحيح المسندي مما ليس في الصحيحين، ألا وهو حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد أرانا معاذ، قال فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه. وكذلك ما جاء من الأحاديث في تجلي الرب جل في علاه يوم القيامة للعباد، وقد جاء هذا في الصحيحين وذلك أيضا ما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني عن هذه الآية، وهو الذي كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكاء. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر المالكي رحمه الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا عندهم مثل قول الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل، ومثل قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، كلهم يقولون ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف، ويقولون لا يقولون كيف يجيء كيف وكيف يتجلى وكيف ينزل، ولا من أين جاء ولا من أين تجلى ولا من أين ينزل، لأنه ليس كمثله، ليس كشيء من خلقه، وتعالى عن الأشياء ولا شريك له. وفي قوله تعالى عز وجل فلما تجلى ربه للجبل دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجليا للجبل. وفي ذلك ما يفسر معنى حديث النزول. فالحافظ بن عبد البر فيما تقدم من كلامه، ونسيت ولم أتنبه لذكري أين انتهى كلامه من التمهيد، يبين هذا الوصف، وما زال العلماء رحمهم الله تعالى يسوقون هذا الأمر، هذا المساق. وقلت لك إن هذا مما يدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد جاء في صحيح مسلم، وإن كان قال فيه من قال كلاما، في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية، يعني الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكذلك أيضا فسر عند طائفة كثيرة من السلف من الصحابة ومن بعدهم قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسر بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. جاء هذا عن علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وزيد بن وهب، ولم يأتي عن أحد غيرهم ما يخالف ما قالوه. وكذلك احتج السلف بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكلهم مجمعون مطبقون كما سيأتي في كلام الإمام مالك على أنها في حق الرب سبحانه. وكذلك من حججهم في القرآن قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه أيضا من الأدلة الصريحة الواضحة على أنه لما حجب أعداءه جعل الرؤية لأوليائه. وكذلك من حجج السلف قوله تعالى: على الأرائك ينظرون. وطائفة من السلف حملوه على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وعلى كل حال، نصوص كتاب ربنا جل في علاه وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ظاهرة بينة على هذا الأمر. من ذلك ما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في ذلك. وكذلك ما جاء في حديث جرير بن عبد الله في رواية البخاري: إنكم سترون ربكم عيانا. وهذا ما جاء أيضا في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في الصحيحين رضي الله عن الجميع. قال أبو هريرة وأبو سعيد أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. وجاء في ألفاظ الحديث أيضا: هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تضامون في الشمس ليس دونها سحاب؟ وهذا الحديث من أصرح الأدلة الدالة على إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى، وأن السلف لم يفهموا من صف من وأن السلف لم يفهموا من نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات وما يعود إلى الرب سبحانه وتعالى إلا على ما دل عليه لسان العرب في خطابها. فتنبه لهذا المعنى. وهذا الأمر لم يخالف فيه أحد من السلف، حتى جاءت الجهمية ومن تفرع منها من المعتزلة وما تفرع منها من الأشاعرة والكلابية والماتريدية وطوائف أخرى، حتى ذكر ابن بطال في شرحه لما قرر هذه المسألة. وإنما أذكر ابن بطال لأنه من المالكية كما هو معلوم، لما ذكر هذه المسألة أيضا وقررها قال إنما أنكر ذلك الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة، والإجماع على هذا منعقد متيقن، حتى قال القاضي عياض المالكي: واتفق العلماء على جواز رؤية الله في المنام وصحتها وإن رآه الإنسان، يعني هذه على مسألة أخرى على كل حال، لكن أيضا هم مجمعون على إثبات الرؤية، على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا الذي جزم به أبو عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى المالكي، والذي جزم به ابن أبي زمنين المالكي أيضا في كتاب أصول السنة، وهو الذي قرره كما ذكرته لكم قبل قليل الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد، وبوب ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في كتابه الذي أشرت إليه في أصول السنة الإيمان بالنظر إلى الله، الإيمان بباب في الإيمان بالنظر إلى الله، ثم قال: ومن قول أهل السنة إن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم ذكر جملة من أدلة الكتاب والسنة على ذلك. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى، يعني الناظم، انتقل إلى مسائل أخرى، والكلام على مسألة الرؤية لا شك أنه طويل ومتقرر، وهي من المسائل التي أكثر العلماء فيها التصنيف، صنف فيها الدارقطني، صنف فيها الآجري، صنف فيها جماعات من أهل العلم رحمهم الله تعالى. بعد ذلك قال الناظم عليه رحمة الله: وإن علينا حافظين ملائكا كراما بسكان البسيطة وكلوا، فيحصون أقوال ابن آدم كلها وأفعاله طرا فلا شيء يهمل. ذكر في هذين البيتين ما يتعلق بالحفظة والكاتبين من أركان الإيمان وأصول الإيمان: الإيمان بالملائكة كما جاء في حديث جبريل المتفق عليه من حديث أبي هريرة، وكما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عمر، وهو حديث جبريل المشهور الطويل، وفيه: وتؤمن بالملائكة. فالإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، لكن هذا الإيمان بالملائكة إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. والإيمان الإجمالي إيمان بكل ملك أخبر الله سبحانه وتعالى أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم نعلم اسمه ولا وصفه ولا عمله. وأما الإيمان التفصيلي فهو الإيمان بالملائكة وبما أخبر الله سبحانه وتعالى به عنهم في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من جهة الإيمان بأسمائهم، من جهة الإيمان بأوصافهم، من جهة الإيمان بأعمالهم. وهذا التفصيل لا بد فيه من دليل يدل عليه، ومن ذلك ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هنا من أن الله سبحانه وتعالى وكل بنا أهل البسيطة، أهل الأرض، سكان الأرض، البسيطة من أسماء الأرض لبسطها لأنها مبسوطة، وهذا من معاني البسيط، وهو الشيء الواسع على خلاف ما يستعملها على ما يستعمله الناس. قال: وإن علينا حافظين ملائكا كراما. هؤلاء الملائكة هم كرام، وكلوا بسكان البسيطة فيحصون أقوال ابن آدم كلها وأفعاله، يحصون أقواله ويحصون أفعاله، فهم حافظون وهم كاتبون. وظاهر كلام الناظم عود الوصفين على نوع واحد، وهذا ليس بظاهر من جهة الملائكة من جهة النصوص، فإن الحافظين غير الكاتبين. فمنهم ملائكة موكلون بكتابة أعمال الإنسان وأقواله، كما في قوله تعالى: قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وكما في قوله جل وعلا: بلى ورسلنا لديهم يكتبون، كما في قوله أيضا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم الكتاب ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وهذا الكتاب هو الكتاب الذي تكتب فيه الملائكة. وكما في قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذه الآية هي الموضع الذي قد يظهر وجاهة دلالته من أن الكتبة هم الحفظة، من أن الكتبة هم الحفظة. وقبل أن نكمل في هذه المسألة، كنت قد أنسيت أن أذكر كلام الإمام مالك الصريح فيما يتعلق بالرؤية للانتفاع به. قال عبد الله بن وهب: قال مالك رحمه الله تعالى: الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم، وهذا عند الأجر في الشريعة وغيره. وقال أشهب بن عبد العزيز: قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، لم يعير الله الكفار بالحجاب. فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال مرة: فقال يا أبا عبد الله، فإن قوما يزعمون أن الله لا يرى. قال مالك: السيف السيف، يعني أن حدهم القتل عنده. وكذلك ما قال ابن نافع وأشهب. قال أشهب: قلت يا أبا عبد الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الله؟ قال: نعم، بأعينهم هاتين. فقلت له: فإن قوما يقولون لا ينظر إلى الله أو لا ينظر إلى الله، إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب. قال: كذبوا، بل ينظرون إلى الله. أو ما سمعت قول موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك؟ أفترى موسى سأل ربه محالا، فقال الله: قال لن تراني في الدنيا لأنها دار فناء، ولا ينظر ما يبقى بما يفنى. فإذا صاروا إلى الدار الآخرة نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكذا قال عبد الرحمن بن القاسم: سأل أبو السمح مالكا فقال: يا أبا عبد الله، أنرى الله يوم القيامة؟ فقال: نعم، يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال لقوم آخرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا كثير عن الإمام مالك رحمه الله، وفي أقوال أصحابه وأتباعه من ذلك أيضا الشيء الكثير. فإذا علمت بارك الله فيك هذا الأمر وتقرر في نفسك، فإن المخالفين للرسل ولأئمة الإسلام في هذا الباب كثر، ولكن المسلم لا يلتفت إلى ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنرجع إلى الكلام على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة، فهم حافظون وهم كاتبون، وأقدرهم الله سبحانه وتعالى على معرفة أعمال العباد وأقوالهم واعتقاداتهم وما يقع في ظاهر أمرهم وباطنهم وباطنه. هذا مما أقدرهم ربنا تبارك وتعالى عليه. فإذا علم العبد مع ما ذكرنا من النصوص التي سبق الكلام عليها: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إلى غير ذلك من النصوص، فإن هذا مما يحدث له خشية وإنابة وخوفا من الله سبحانه وتعالى. قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال رحمه الله: مع كل إنسان ملكان، ملك عن يمينه وملك عن يساره. قال: فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير، وأما الذي عن يساره فيكتب الشر. وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة. وأيضا ما جاء في النصوص الأخرى في الملائكة الحافظين، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وكما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وكما جاء أيضا في الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. والملائكة وأعمالهم وأقوالهم وأوصافهم وما دل عليه نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة. ومن أحسن من تكلم فيما رأيت من أهل العلم على أركان الإيمان شيخ شيوخنا العلامة حافظ ابن أحمد حكمي عليه رحمة الله، فإنه قد أفاد وأجاد في هذا الكتاب في معارج القبول يعني، وذكر النصوص من الكتاب والسنة والآثار. وينبغي مراجعته والنظر فيه على كل حال. قال رحمه الله: ف فيحصون أقوال ابن آدم كلها وأفعاله. صحح الضمة هذه: طرا فلا شيء يهمل. هذا عملهم الذي يعملونه ويحصون، كما قال سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه. والعرب تقول عن القطع طر، يعني من معانيه طرا، وله معان أخرى ويسمون ويجعلون ذلك من قبيل الفعل. الناظم رحمه الله تعالى قال بعد ذلك: ولا حي غير الله يبقى، وكل من سواه له حوض المنية منهل. قال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن من أسمائه تبارك وتعالى الحي، وأن له وصف الحياة حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وأن مما يعبر عنه سبحانه وتعالى بالباقي أو يخبر عنه بالباقي، وهذا كله تقدم في الدرس الماضي أو الذي قبله. ولا حي غير الله يبقى، وكل من سواه له حوض المنية، له حوض المنية منهل. ثم قال مؤكدا هذا: وإن نفوس العالمين بقبضها رسول من الله العظيم موكل. في هذا الموضع كما قلنا يذكر انتهاء الآجال بالموت، وأن الله جل وعلا قضى بالموت على كل نفس، وأن الله قد وكل ملكا من الملائكة وله أعوان بأرواح العباد، وأقدره على قبضها في مشارق الأرض ومغاربها. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكما قال تعالى أيضا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وكما قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وكما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فهذا الموت قضى الله به على العباد: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالناظم رحمه الله يبين ويقرر أن هذا مما قدره الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العباد، وأنه لا ينجو من هذا الموت أحد، وكل الناس إلى الآجال سائرون، وتختم أعمالهم إما بخير وإما بشر. كل بني آدم وكل الخلق هذه نهايتهم، وهذا أجلهم قضى الله سبحانه وتعالى به على العباد جميعا. والناظم رحمه الله تعالى يقرر أيضا أمرا عظيما بعد تقريره لانتهاء الآجال وانقضاء الأعمال يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. جاء في الصحيحين في حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك: أي ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وكذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، إلى آخر الحديث. وله أعوان، يعني ملك الموت. وقد جاء عن إبراهيم النخعي كما رواه ابن جرير في تفسيره أنه قال: لملك الموت أعوان من الملائكة يتوفون عن أمره. فالله سبحانه وتعالى قضى بهذا الأمر ويعلمه جل في علاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا نفس تفنى قبل إكمال رزقها، ولكن إذا تم الكتاب المؤجل. إذا تم الكتاب المؤجل لن تموت نفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستكمل رزقها. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. بيّن هذا عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن ما عند الله لا ينال بمعصيته جل في علاه، فقال: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. وفي الحديث الذي قدمناه في حديث أنس: فيكتب فما الرزق، فما الأجل، فيكتب ذلك أو كل ذلك في بطن وهو في بطن أمه. وهذا شأن العباد، لا يتقدمون ولا يتأخرون، ويستوفون جميع أرزاقهم، ولا تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فلا يفزع المرء، والآجال كلها مقدرة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا إله إلا الله. هنا قال: ولا نفس تفنى قبل إكمال رزقها، ولكن إذا تم الكتاب المؤجل. إذا تم الكتاب المؤجل وانقضى الأمر فإن الإنسان يموت بأجله، يعني بانقضاء أجله، لا يتقدم ولا يتأخر. و وهذا ما قدمناه في النصوص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يقرره ليبين مخالفة الأشاعرة لهذا الموت أو في هذه المسألة وما يتعلق بآجال العباد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فقرر مسألة الموت، ثم قرر مسألة الأجل وأنه محدود. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وكما قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وكما قال أيضا سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كذلك قوله سبحانه: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. كل هذا مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. يقول الناظم: ولا نفس تفنى قبل إكمال رزقها. وهذا ذكرناه غير مرة. ثم قال: وسيان منهم من، وهذا البيت فيه سحب وخبن، وسيان، وينبغي مراجعة المخطوطات على هذا، وسيان منهم من أودى حتف أنفه ومن بالضبي والسمهرية يقتلوا. كلهم قد استوفوا آجالهم، من مات بالقتل ومن مات بدون القتل. والأجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والمعتزلة والأشاعرة يخالفون في هذا الباب، وقولهم لا شك أنه من أبطل الباطل، والآجال لا يعلمها إلا الله. فمن مات بالسمهري أو مات بالسيف أو مات حتف أنفه، مات مقتولا، كل هذا راجع إلى الأجل الذي حدده ربنا سبحانه وتعالى وقدره للعباد. ويكفي أن تحفظ في هذا ما ذكرناه من النصوص مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. هذا الذي عليه أئمة الإسلام، هذا الذي عليه أئمة السنة في هذا الباب. ثم ذكر الناظم عليه رحمة الله أيضا مسائل أخرى تتعلق بالإيمان بالملائكة، وهي الفتنة في القبر، فتنة القبر وسؤال الملكين. فقال رحمه الله تعالى: وإن سؤال الفاتنين محقق لكل صريع في الثرى حين يجعل يقولان: ماذا كنت تعبد؟ ما الذي تدين؟ ومن هذا الذي هو مرسل؟ فيا رب ثبتنا على الحق واهدنا إليه وأنطقنا به حين نسأل. هذه هي الفتنة، فتنة القبر، اختبار العبد في قبره. والفتنة غير العذاب، ولهذا ذكر العذاب بعد ذلك، فقال: وإن عذاب القبر حق، وروح من أودى في نعيم أو عذاب يعجل. فهناك الفتنة وهي السؤال والاختبار، وهناك العذاب ولا يلزم من الفتنة والاختبار والامتحان أن يكون الإنسان معذبا، بل قد يفتن في قبره فيسأل، ومع ذلك يثبت ولا يناله العذاب في قبره. قد قال صلى الله عليه وسلم: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه إنه يأتي حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقول: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وهذا الحديث في الصحيحين، وهو سؤال الفتنة، فتنة القبر، فتنة القبر وامتحان القبر وما يسأل عنه العبد. وفي قوله هنا: لا دريت ولا تليت، يعني لا علمت ولا اتبعت، لأن التلاوة أو تلا يراد به الاتباع. كما في قوله تعالى: والقمر إذا تلاها. من أهل العلم من قال إن فتنة القبر إنما هي من خصائص هذه الأمة، كما هو ظاهر قول الترمذي رحمه الله، وكما هو ظاهر قول أبي عمر ابن عبد البر. وحجتهم في هذا ما جاء في صحيح مسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وقوله عليه الصلاة والسلام: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وهذا اللفظ الثاني متفق عليه. والذي عليه طوائف من السلف، واختاره ابن القيم رحمه الله وغيره من المحققين، أن الامتحان والاختبار عام لكل أحد، للمؤمن والكافر. وهذا كما قلت الذي عليه الجمهور، لأن الحديث الذي تقدم معنا وهو في صحيح مسلم: وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري. وهذا أصرح من دلالة الحديث المتقدم. وقد جاء أن سؤال القبر يكون من ملكين هما المنكر والنكير، كما جاء ذلك في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأهل السنة يؤمنون بهذا وباسمهما، ولهذا قال ابن أبي داود في نظمه: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا اللوح والميزان إنك تنصح. في حديث أبي هريرة الذي ذكرته: أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى في عقيدته، قال: وأن لله تعالى ملكين، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، يلجان إثر الميت في قبره، فإما يبشرانه وإما يحذرانه. وعلى كل حال، النصوص في هذا الباب كثيرة، يعني كتاب في الكتاب من الكتاب والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات ما يسأل عنه العبد كما جاء في الحديث، وأن هذا لكل صريع وإن سؤال الفاتنين أو الفاتنين محقق لكل صريع في الثرى حين يجعل يقولان: ماذا كنت تعبد؟ من ربك؟ ما الذي تدين؟ ما دينك؟ ومن هذا الذي هو مرسل؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر وأن العبد يثبت تلا كما في صحيح مسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال الناظم رحمه الله: فيا رب ثبتنا على الحق واهدنا إليه وأنطقنا به حين نسأل. اللهم آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في هذه الدعوة الصالحة، وأن لا يحرمنا الأجر، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سنكتفي بهذا القدر في هذا المجلس حتى لا ندخل في مبحث العذاب الواقع، يعني عذاب القبر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولقاؤنا إن شاء الله تعالى وموعدنا غدا، والسلام عليكم ورحمة الله
والمزيد
وبركاته.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.